طيب ننتقل للمسند. حديث رقم
74.
74 نعم 974. اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال حدثنا أبو الوليد.
أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي ثقة ثبت.
قال حدثنا أبو عوانة
وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت.
عن عبد الأعلى.
عبد الأعلى بن عامر. عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. نعم.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة فقيه.
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا الحديث ترى مهم جدا. أولا إسناده ضعيف لكن معناه صحيح له بعض الشواهد. انتشر وشاع بين كثير من المسلمين، وخاصة اليوم في عالم إيش؟ في عالم التواصل اللي يسمونه اجتماعي كالواتساب والتويتر والفيسبوك إلى آخره، نشر الأحاديث من غير العلم بصحتها. أي والله أي حديث يعجبهم ينشروا. كم تجيني أحاديث على الأسئلة من الجمهور الناس، يا شيخ هذا الحديث صحيح، وانظر حديث مكذوب أو ضعيف أو لا يعرف أصله أصلا. وهذا والله حرام العمل، أقسم بالله حرام أن ينشر واتساب بين الناس مجموعات كثير ينشر فيها حديث. والله سيسأل عنه، الله ما راح يقول له يوم القيامة واتساب يا عبدي عفوت عنك، واتساب شيء أعجمي ومخترع غربي. لا، كل وسيلة لنشر العلم على وجه باطل يؤاخذ عليها يوم القيامة. فإذا كان الرجل الذي رآه النبي يؤخذ من شدقه بكالوب ويسحب حتى يشرشر إلى قفاه، يتشجع إلى قفاه. رجل أشاع الكذبة كذبة على الناس وشاعت عنه بالآفاق، فكيف من كذب على الله وقال الرسول قال وما قال؟ يا الله كيف يكون عذابه؟ ومما يؤيد هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا رد على ما شاع كثير من الناس، سواء كانوا أئمة مساجد أو خطباء جمعة أو ناشرين في تويتر، رد عليهم كلهم ممن يأخذ الحديث من بطون الكتب وينشره ولا يتثبت. وما أكثر خطباء، والله يا أخي إنك إذا سكنت في حي جاءك فيه خطيب سلفي يتثبت من الأحاديث، أقسم بالله أنك في نعمة عظيمة. معظم المساجد في الأرض، لا أخص مسجد عن مسجد، في الأرض كلها سواء في القضية الغربية ولا في العالم العربي، معظم الخطباء لا يعبأ. مساجد كبيرة وكبيرة جدا، كم تقدمت أذكر لخطيبها قلت يا شيخ تو الحديث ذكرت على المنبر ما يصح، ها؟ ما يدري عنها، ما يدري عنها أصلا، ما يعلم في الحديث هذا. اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، تعلم الحديث صحيح ولا ضعيف ثم حدث به، ما علمتم صحته تحدث عني. إذن يؤيد هذا ما علمتم صحته فحدثوا، ما لم تعلموا صحته لا تحدثوا، ما لم تعرفوا هو صحيح ولا ضعيف لا تحدثوا إلا ما علمتم. ظاهر رواية أحمد في المسند. قال إياكم كثرة الحديث عني حتى لا تغلطوا علي، لأن كثرت الحديث ستخطئ. وذلك روى البخاري في صحيح عن أنس أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أنه قال من تعمد عليه كذبا فليتمم مقعده النار. قال ابن حجر فأنس هنا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلته إذا أكثر من الحديث الكذاب، لأن أكثر الحديث لابد يخطئ. قال بعضهم صحبت ابن عمر شهرين في سفر ما حدثني إلا الحديث واحد خايف أن يخطئ. واضح. فقال إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي خلاص قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. فهذا فيه أنك قبل أن تروي عن الرسول يأمرك الرسول حتى ليكون خصمك يوم القيامة الرسول محمد بن عبد الله عند الله، يأمرك أن تثبت من الحديث قبل أن تنشره. وعلى هذا فتوى الأئمة، فقد جاء في كتاب المسودة لآل بن تيمية أن رجلا سأل الإمام أحمد فقال له يا إمام عندي كتاب، كتاب مثل رياض الصالحين أو كذا، فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة وحدث منه. قال لا والله، رد صريح الإمام أحمد لو رفع له أئمة المساجد، بعض المساجد خاملة ما فيها دروس أبدا، وش مسوي الإمام فيها؟ ريشة نعامة أو ورقة اللي اسمها هذه تقويم أو أي ورقة يمسك ويقرب عينه ويقرأ على الناس أحاديث هو نفسه ما يعلمها ولا يدري عنها، لا رواية ولا دراية، كالتبرك كما يفعل جماعة التبليغ يقرون رياض الصالحين كالتبرك ما يعرفون معنا. قال لي شيخنا وصي الله عباس كان الناس عندنا بالهند إذا جاء عدو دخلوا في المسجد وقفلوا عليهم ويقروا البخاري تبركا، حدثنا أخبار التبرك بس ليصرف الله عنهم العدو. ما في القراءة، ما هي تبرك، القراءة تعلم، قراءة الحديث. فسئل الإمام أحمد يكون عند الكتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة أروي منه للناس، في ضعيف في صحيح لكن ما عندي علم أميز. قال لا تروي منه حتى تسأل العلم. ذلك الخطيب إذا جاء يحضر خطبته ما يجوز له أن يروح هو ينقل الحديث، ما يعرف صحته الضعفة، ينقل عن عالم يكفي. شوف ابن عثيمين وش قال في الأضاحي في العشر من الحجة، ويحاول يدرب نفسه قبل يطلع الخطبة، يدرب نفسه ولين يتقن ما يقرأ ثم يقرأ على الناس. أما أن نفسه يروح وما تيسر له ملكة ودراسة طويلة يعرف بها صحة الحديث وضعفه لا يحدث إلا أن ينقل عالم محدث مثل الشيخ ناصر الدين الألباني صحته. واليوم توفرت سبل معرفة الصحة في التطبيق، بس يعرف به كلام الألباني وش قال الحديث، هذا خير له من أن يتصدر المنبر ويروي أي شيء للناس. فقال الرسول، فقال الإمام أحمد حتى يسأل أهل العلم. إشكال، كم راجعت من خطيب فقلت له الحديث الذي تقوله ضعيف، فقال فضائل الأعمال، فضائل الأعمال يا أخي، فضائل الأعمال لا تجيز لك أيها الأخ الفاضل، لا تجيز لك حديث كل فضائل الأعمال مثل من صلى الضحى له كذا وكذا أن تروي الحديث وتنسب للرسول، الرسول ما قال، الرسول يقول لك اتقوا الحديث عني لما علمتم، وفي رواية اتقوا كثرة الحديث عني فمن قال عليه فلا يقول إن لا حق. أنت الآن لهذا الحديث تزعم في رواية الأعمال عصيت الرسول، الرسول قال إلا ما علمتم صحته أرجوه بسؤال العلم، أو تكون أنت عندك ملكة فدرست الحديث فعرفت الناس صحة، غير كذا لا يجوز لك تروي الحديث الضعيف أو الموضوع. الموضوع أشد، من حدث حديث يرى أنه كذب فأحد الكاذبين، فهو ينزل مسألة الكذاب إذا يروي. وذلك أنكرت على عايض القرني جدا قبل حوالي 18 سنة، رفع لي أخ كان متأثر بي فقال إن عايض القرني يروي حديث الحاكم المستدرك وهو حديث يروي الجمهور بكثرة، وهو ما ذكره النبي في قصة دفنه، قال ثم ضعوني على شفير القبر ساعة واخرج من الغرفة من الحجرة، سكوا الباب واخرج، خلوا جثتي خالية فإن الله سيصلي عليه. هذا الحديث مع كونه في سنده كذاب فيه نكارة، وهي إيهام أن صلاة الله تشبه صلاتنا على الميت. صلاة الله نعم رحمته، فاتصلت أذكر أعطاني قال هذا الرقم، اتصلت فاعتذر قال لا ما أقدر أكلمك الآن أنا على العشاء، قلت لا الأمر أهم من أنك تتعشى وتسيب الموضوع هذا. أنت ذكرت حديث مكذوب على الرسول، وينه؟ قلت له حديث ضعوني على شفير القبر، قال قد نبهت عليه وجزاك الله خير ونفع يا نبي كرم السلام. طيب نبهت عليه خلاص جيد. ويجيني واحد من الإخوة يقول لي بعد كم يوم كان محاضر فرنسا ويذكر نفس الحديث، نعوذ بالله من حدث حديث يعرف أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أبو عمرو الصلاح لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه، لا يجوز بمعنى حصل فيه يذكره، حرام ينسب للرسول ما يجوز. فاتقي أن يكون خصمك الرسول يوم القيامة يا أخي. فأنا لاحظ أنهم لم يذكروا الحديث مثل سعيد بن مسفر قبيلته في الحرم أيضا، فقلت له حديث ما كادت حتى السماوات الأرض لرجل استعصر بي إلا جعلت له مخرجا أو كما قال. قلت في سند ابن السفر وكذاب، قال أنتم يا أهل الحديث على عيني ورأسي. طيب والآن العمل لابد ترجع للناس وتبين لهم إيش ضعفة أو مكذب، لا ينبغي المدح. فرأيت كل من أراجعه يظهر الثناء الحسن، لكن العمل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. ولذلك كان إمة السلف ورؤوسهم كابن عباس وهو رأس حبر النبي دعاله، كان إذا قام قاص يحدث بكلمة يسمونها اليوم يعرض عليه ما يسمع. ليش؟ يقول لنا ما أعرف من هذا، والناس دخل فيهم الكذب على الرسول إلى آخره. فيقول القاص يا ابن عباس ما لك لا تلتفت إلي مثل الناس أو كما يقول. قال هذا كان في الأول، كان إذا قام رجل حدثنا عن الرسول ابتدرناه بأبصارنا، نعرف أنه ما في كذب على الرسول. لكن لما ركب الناس الصعب والذلول وركبوا البدع وصاروا يحتجون على أهواءهم بالبدع ويخترعون الحديث، يعني صرنا نقول سموا رجالكم نبحث عن الصحة. في هذا المسلك الذي نقله مسلم في مقدمته عن ابن عباس مسلك السلفي في هذا العصر، أنك لا تتقبل أحد يطلع لك في القنوات مجرد لابس بشت وصار يلوح بيش بيده تقول شيخ. تعرف أول شيء من هو قبل أن تأخذ عنه، ما تأخذ علمك عن المجاهيل، وش دريك الحديث اللي يقوله صحيح؟ لابد تقول من هذا، عن من أخذ العلم، من شيوخه، وشيوخه أثنوا عليه قالوا عنه من ذوي العلم، هل درس عند الشيخ الفوزان مثلا وأثنى عليه، هل درس؟ ما تعرف شيوخه، من أثنى عليه من المشايخ؟ كما أوصي إخواني في جدة أو في غيرها في درس. طيب جميل درس، هل أثني على هذا الرجل من قبل العلماء؟ عند من درس؟ والله الأسئلة كل هذه نسيئة منسيئة، أهم شيء يحضر. وذلك لما كان بعضهم عشوائي في الحضور ذكرنا له ما يخل بأمانة بعضهم إلى أن تأسف أسف عظيم سنين يحضر ظل. قال هكذا يطلع منها أعوذ بالله، أنت ما تحريت منه، من زكاه من العلماء؟ ما عملت معه الحديث، صرت تحضر من غير حساب، نقل بعض الفوائد فقط من فتح الباري كذا وعجبت. طيب لكن تأصيل متأكد منه؟ والله ما أعرف. طيب من زكاك؟ أنا الأطباء اليوم ما يفتح بطن مريض اللي عنده شهادة من أطباء شيوخ الطب أنه هذا يقدر يفتح بطون مرضى، سرة امتياز إلى آخره. هذا من زكاه؟ حتى قرن من أهل العلم حتى صرت تجلس إليه، ما سألت نفسك؟ إذا مقصر أنت عن طريقة أهل الحديث. فلا حينئذ تستعجل لما جيتي عنه طامة لك ما سألت عنه أصلا قبل أن تطلب عنده العلم. من شيوخه؟ والشيوخ اللي درسوه قال أنا درست عند أحسن عبد المنسي العباد، أنا درست عند فلان، هل زكوه وقالوا ينفع للتعليم؟ أنا بنفسي حاضر عند الشيخ الباز، وجاء واحد يحضر عند الشيخ قال يا الله الشيخ أبي أسوي درسي مسجد وكذا، قال وقف. صح أن حضر عنده يوم 23 سبع، قال جيب شهادة من يعرفك من العلماء أنك تصلح للتدريس حتى نخليك تدرس المساجد. هذه ليه مسألة سهلة يعني. مشكلة صار واحد كل واحد بيقعد في المسجد ويدرس ويمسك فتح الباري يقرأ منه مدريش وخرابيط من غير أن يثبت هل يدرسه وزكوه وينفع للتعليم ولا لا. هذه طريقة الحديث ما فيها مجاملة، واضح؟ فلا تسمع كل ما تسمع هيا يلا 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 أبغى الشيخ من درسه هل زكاه؟ ما في؟ هل قال من ذوي العلم فلان؟ زكانا من هالعلم؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد.